بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. البحث الفقهي أحكام الأموات، الدرس 27. تعرضنا لجملة من المكروهات، تحدثنا عن قسم منها واليوم نكمل الكلام في قص أظافر الميت وترجيل شعره وتغسيله إذا كان مخالفا. أما قص أظفاره فقد ذكر المحقق في كتاب المعتبر أنه إجماعي، وتبعه على ذلك العلامة الحلي في التذكرة. إذن أول شيء أنه في إجماع على كراهة أن تقص أظافر الميت وإن كانت طويلة، لكن صاحب الجواهر حكى القول بالكراهة عن الأكثر، ما قال في إجماع، ولم يذكر المخالف، مع أنه بالعادة إذا في مخالفين يذكرهم. وكذلك ذكر صاحب الرياض حيث قال بالكراهة وفاقا للأكثر، والتحقيق أن مستند هذا الحكم هو عدة روايات. وعليكم السلام. وهي لولا، عليكم السلام، رواية غياث لقلنا بأن الحكم المذكور غير ثابت لضعفها جميعا، إذ ورد في مرسل ابن أبي عمير لا يمس عن الميت شعر ولا ظفر، لا يمس عن الميت، هيك من الرواية، مش من الميت، عن الميت يعني يؤخذ عنه شعر ولا ظفر. ومراسيل ابن أبي عمير، انتم بتعرفوا بعض فقهائنا كانوا يرون بأن المرسل لابن أبي عمير بحكم المسندة، لأنه كان في ظرف تقي آنذاك، اضطر ابن أبي عمير خبي كتبه، صارت تشتي هالدنيا، نزلت هالمي حذفت أسماء. هو كان يعرف أنه هاي الروايات كان ينقلها عن الثقات، ما نقل عن رجال ضعاف، فلذا البعض من خلال هذا التحليل، من خلال هذا المروي عنه، قال انه مراسيل ابن ابي عمير كمسانيده. نحن ما التزمنا بهذه، تحدثنا في ذلك سابقا. فاذا الرواية عندنا ضعيف. وكذلك رواية الصدوق بسنده عن ابي الجارود، اذ في السند محمد بن سنان، بل لم تثبت عندنا وثاقة أبي الجارود، رغم ما ذكر عن المفيد، بل ورد في بعض الروايات لعنه. أما معتبرة غياث اللي اعتمدنا عليها فقد ورد فيها عن الصادق عليه السلام كره أمير المؤمنين أن يحلق عانة الميت إذا غسل أو يقلم له ظفر، أو يجز له شعر. الباب 11 حديث 2 أبواب غسل الميت. وهذه الرواية مع وجود الأقوال في الروايات الأخرى تجعل الحكم مطمئنا به. صحيح أن ابن أبي عمير مرسلي، بس ما عندنا ضعف واضح، بالعكس في رأيي وقلوا بعض الأدلة أنه مراسيله كالمسانين. وهون رواية الصدوق عن أبي الجارود فيها محمد بن سلام، محمد بن سلام كمان في كلام، نحن ضعفنا بس كمان في كلام، في كلام وفي آراء محمد بن سلام ليس ضعيفا، وغيرها من الروايات. فالحكم عندنا مطمئن به بأن قص أظافره مكروه. أما ترجيل شعره بحسب تتبعي ما لقيت رواية بابنا، فلم أعثر على دليل روائي عليه. سبت لي ما هلأ قلت لا يمس من الميت شعر، والترجيل مس. وأما رواية ابن أبي عمير المرسلة لا يمس عن الميت شعر فأجنبية عن الترجيل، فما عم يحكي عن الرجل، وقال ولا ظفر. لا يمس عن الميت شعر ولا ظفر، شو يعني؟ خلاص واضحة بقرينة السياق، أي ذكر الظفر، وبقرينة الروايات الأخرى حيث ذكر فيها الجز والقص مش الترجيل. طيب منين اجى الحكم؟ خلينا نشوف. نعم، ذكر شيخنا الطوسي في كتاب الخلاف عدم جواز تسريح لحية الميت، حرمة، وكذلك ذكر ابن زهرة في الغنية. وعبارته تدل على حرمة إزالة أي شيء من شعره. إذن ابن زهرة عم بيقول أي شعرة بتزيله من جسمه غير جسم الميت هذا حرام، مدعيا على ذلك الإجماع. ابن زهرة بتعرفه بيحكي صفحة كاملة ثم يقول دليلنا الإجماع. وقد ذكر العلامة الحلي في المنتهى قال علماؤنا، علماؤنا لا يسرح لحيته طيب شو العمل؟ رواية ما في بحسب تتبعنا، شعر عم يحكي عن القص، ترجيل ما في، أن توقع شعرة من شعرته يكون حرام بأي دليل؟ فيها الدعاوى الإجماع، ودعوى الإجماع لأنه في احتمال مستندين لهالقضايا أو بعض الروايات أنه ارفقوا به الترجيل قد يكون نشطه شعره شعره قاسي كذا، قد يكون مستندين للروايات. ومنه تعرف أن لا نص صحيح في البين، لا صحيح ولا غير صحيح في البين، وأن الإجماع المذكور محتمل المستند، أول شيء محتمل الاستناد لما ورد، ونحن لا نقول بحجية الإجماع المنقول، سيما في مثل إجماعات الشيخ وابن زهرة، بل وفي كثير من الأحيان إجماعات العلامة، لأنه ثبت الكثير الكثير من إجماعاته هي مش إجماعات، أحيانا ما يكون في واحد قايل فقط في دعوة إجماع، بتلفحص من المخالفين ما شاء الله. وقلت لكم زمان في كتاب بهذا الموضوع برد الإجماعات ودعوة الإجماعات المتناقضة. نعم، ورد في كلام ابن حمزة وابن سعيد، ابن سعيد عنده كتاب اسمه الجامع، وابن حمزة عنده كتاب اسمه الوسيلة القيم للغاية، ما يشير إلى الحرمة لا إلى الكراهة، والنقاش فيه واحد. الإجماع ما قبلناه. طيب بعد في نقطة ثالثة ذكرت بالكراهة بالمسائل، وأما كراهة تفسير المخالف فأصل المسألة شائك للغاية. ليه؟